لأنه كان صغير السن، والدجال الذي رآه تميم كبيرا كبير، وأخبر أنه مكبر، ووصفه على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا الحديث، أعني حديث تميم الداري، ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن الدجال حي موجود، وأنه لا يخرج إلا في الوقت الذي قدره الله لخروجه. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنه ليس بموجود، وأن هذا الحديث ليس على ظاهره، وأن المقصود منه التخويف والتهديد، والمراد به التهويل وليس المراد به الحقيقة. قالوا لأنه قد تقدم الناس في العصر الحديث، وقد اكتشفت وسائل العصور الحديثة الأشياء الدقيقة في أعماق البحار، فضلا عن جزيرة في البحر يكون فيها مثل هذا الكائن الغريب هو والجساسة التي معه. فقالوا هذا الحديث لا يصدقه العقل، فمنهم من قال إنه مردود لأنه حديث آحاد وخبر آحاد، ومنهم من قال إنه صحيح ولكنه ليس على ظاهره، والمقصود التخويف والتهديد، وكلتا المقالتين باطلتين مردودتين، لأنها تكذيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وأما ردهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل فهو ضرب من الهوى وضرب من الغي والردى، نسأل الله أن يسلمنا من الشقاء. فكونهم يحكمون الأحاديث بالعقول ويجعلون المنقول تحت حكم المعقول ضرب من الهوى والزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والمنبغي إخبار العقول من نقول وجعلها تحت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح المنقول. ووالله الذي لا إله إلا هو لا نشك مثقال ذرة أنه موجود كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على الصفة التي وردت في حديث تميم الداري. وأما قولهم إن الوسائل الحديثة قد اكتشفت وأنها أظهرت ما في الوجود فهو قول ضعيف، لأنه من المشاهد بالتجربة أنه لا زالت هناك أماكن من الأرض خفية لم يستطع العلم الحديث أن يكتشف كنهها وأن يعرف ما فيها، وهذا معروف عند من تتبعه. بل هناك مواضع لو دخلتها الأجهزة الحديثة انقطع إرسالها ولم يعلم حال من دخلها. فالله تبارك وتعالى كما أخبرنا على غيابه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، لا نشك ولا ننكري بوجود هذه الأمور. وقد قرأت منذ عهد قريب في موضع من البلاد أنه توجد فيه بحيرة تخرج منها أصوات غريبة وتحدث فيها ذبذبات عجيبة، ولم يستطع علماء العصر الحديث أن يعرفوا حقيقة ما فيها. وصدق الله في كتابه وفوق كل ذي علم عليم. فالمقصود أنه لا يجوز رد السنة الصحيحة التي أثبتت وجود الدجال بناء على ما نحن فيه من التقدم وعدم العلم بذلك. ومن حفظ الشيء فهو حجة على من لم يحفظ، فإن هذا الصحابي الجليل حفظ لنا هذه الحادثة مع صدق في الرواية وأمانة في النقل والخبر، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في مقالته فإن تميما لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر الدجال أخذ بيده ونادى في الناس فاجتمعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد حدثتكم عن هذا الرجل، وإن تميما وصحبه قد حصل لهم من الأمر قد كان من أمرهم ما يحدثكم به. فاستفتح تميم الخبر وحدث الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فإن المراد بقوله فتنة الدجال أي ما يكون من حاله وما يجعله الله عز وجل من خبره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدجال يعطيه الله عز وجل في الحال أمورا تزعزع القلوب من بعد ثباتها، وتعميها من بعد بصيرتها، وتضلها من بعد هدايتها. فمعه جنة ونار يمر على الأرض الخراب البوار، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه الذهب كيعاتي بالنحل، ويمر على الأرض الخضراء فيقول لها: موتي، فتموت فتصبح جرداء في ساعتها، ويمر على الأرض اليابسة الجرداء الميتة فيقول لها: حيي فتحيا من ساعتها، وجنته نار وناره جنة والعياذ بالله. فالمقصود أن الله عز وجل يرسله على العباد فتنة واختبار وامتحانا، فيطوف الأرض ويمكث فيها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كالأيام المعتادة. فأشد أيام الدجال وأعظمها فتنة على الناس اليوم الأول. ولذلك قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يومه الأول بمثابة السنة من عظيم ما يلقى الناس من فتنته وهوله. والصحيح أنه على السنة حقيقة، بدليل ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أهذا اليوم الذي كسنه تجدينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا قدره. فدل على أنه أكثر من اليوم، وأن وصفه بالسنة على الحقيقة لا على النجاز، وأن ذلك يكون حقيقة. ومن خلق اليوم قادر على أن يجعله كالسنة، ولذلك قال الله عز وجل: أخبر الله عز وجل عن عظيم قدرته أنه سيجعل اليوم ليس كالسنة بل كألف سنة. فقال سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيسيح في الأرض فلا يترك مكانا إلا نزله، ولا قرية إلا دخلها، يدعو الناس إلى عبادته، وأنه رب العالمين، وأنه خالق الناس. فلا يزال الناس في عمى من أمرهم يتبعونه في قوله ويؤمنون به ويصدقونه، إلا من شاء الله عز وجل نجاته وتسليمه. وقد يكون الإنسان على إيمان وتسليم وطاعة لله عز وجل، فإذا جاءه الدجال ونظر إلى فتنته تزعزع إيمانه والعياذ بالله من شدة ما يرى، كيف وهو يقتل الإنسان ثم يحييه من بعد قتله. فهذا من أبلغ ما يكون من الفتن. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعوذ بالله من فتنته. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا أكفيكموه، وإن خرج بعدي فلا يفوتكم أنه أعور مكو لذا. وورد في الحديث الآخر أنه مكتوب بين عينيه كافر أي كافر والعياذ بالله. فالمقصود أن فتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن. أما مكة والمدينة فحرام عليه دخولها، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبره تميم أخبره أنه لا يدخل المدينة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه على المنبر فرحا بنعمة الله، وقال هذه طابة هذه طابة هذه قيدة. وجاء في الحديث الثاني أنه قال على كل نقب منها ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون. فمن خصائص المدينة بعد مكة أنه لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون. ولم يعرف في قرن ولا زمان مضى أن أهل المدينة أصابهم الطاعون، وكم من منازل ومدن وقرى نزل بهم بلاء الطاعون ففتك بهم فتكا ذريعا. بل كان في بعض الساعات ينتشر في القرى والمدن المجاورة ما حفظ أنه دخل المدينة البتة. فهذه من خصائص المدينة ومن كرم الله عز وجل لأهلها، وكذلك أيضا لا يدخلها الدجال. وجاء في بعض الأخبار أن للمدينة يوم دخول الدجال سبعة أنقاب أي سبعة منافذ لها، وأنه إذا جاء المدينة صرف عن أبوابها أو عن مداخلها بالملائكة الذين يحرسوا الذين جعلهم الله لحراستها، فينصرف عنها إلى الجرف، والجرف موضع غربي المدينة إلى الشمال، فينزل بذلك الموضع ويطلع على قصور المدينة ودورها، فترجف له المدينة حتى يخرج أهل النفاق وأهل الزيغ منها والعياذ بالله، يتابعونه على فتنته ويوافقونه في دعوته، فيلقاه غلام من بني تميم فيقول له أتؤمن أني الله رب العالمين؟ فيقول له أنت الدجال. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فيأخذه فيقتله ثم يحييه من بعد موته، فيأخذه ويقتله ثم يعيد رأسه، فإذا هو قائم بين يديه فيقول له هل آمنت أني رب العالمين؟ فيقول بل ازددت عنك الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فيريد أن يقتله ويؤذيه، فيحول الله بينه وبين أذيته، ولا يزال الدجال يسيح في الأرض يعيث فيها فسادا، يفتن الناس عن أعظم شيء في الحياة وهو توحيد الله، حتى تظلم الأرض ويعظم بلاؤه فيها ويشتد على أهل الإيمان. فينزل المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام بدمشق، ثم يرسله الله عز وجل على الدجال، فينحاز له أهل الإيمان فيقتل الدجال، ثم يكون ما يكون من الفتن والأهوال العظيمة التي تؤذن بقيام الساعة وانتهاء الحياة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا إلى رحمته ما كانت الوفاة خيرا لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. لقد ذكرت في حديث البراء حال العبد المؤمن في القبر ثم حال العبد الكافر، فما هو حال العبد المؤمن الفاسق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، أما من كان من أهل الإيمان فإن الله عز وجل يثبته، وهذا التثبيت يختلف كما قلنا على حسب قوة إيمانه وضعفه. ولو كان فاسقا فإن الله يلقنه ما كان يعتقده، لأنه وإن كان فاسقا فإن اعتقاده بوحدانية الله وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام لا شك أنه موجود، فينجيه الله بهذا الاعتقاد. وأما إذا انتهى من فتنة السؤال فإن الله يمتحنه بالعذاب والنعيم على قدر صلاحه وطلاحه، فإن كان على صلاح واستقامة، فإن كان على فساد وعنده ذنوب ومعاصي فإنه يؤاخذ بها، فإن كانت ذنوبه في لسانه أخذ بها كما في النميمة، وإن كانت في فرده كما في الاستبراء من البول أخذ بها، إلى غير ذلك من الفتن التي يعذب فيها على حسب صلاحه وطلاحه. فالمقصود أن الفاسق يعذب ويفتن ويمتحن إذا شاء الله أن يعذبه، وأما إذا شاء الله عز وجل أن يرحم فذلك إلى الله عز وجل، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يحكم ولا معقد لحكمه، وهو سريع الحساب. نعم. أسألكم الله. يقول السائل: كيف يكون السؤال منكر ونكير في الرجل الذي يموت وتخرج روحه وليس يبقى من جسده شيء، فليكون أشلاء أو إن يحرق فيكون رمادا؟
أولا، منكر ونكير، لا أحفظ حديثا صحيحا يدل على هذا الاسم، منكر ونكير. ولذلك يعني حقيقة يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي ملكان فيقعدان، وورد في بعض الأحاديث متكلم في سندها. ولذلك يعني حتى التسمية قد تثير بعض الاستعجاب، أن منكر ونكير أسماء يعني فيها نوع من الاستبشاء الذي لا، لأن المنكر غير محمود في الشرع إلا إذا قصد به منكر الظاهر، لكن أيما كان نحن نقف على ثبوت هذا الاسم. وتسمية الملائكة ينبغي أن تكون توقيفية، لأنه من الإخبار عن أمر غيبي، ولا ينبغي للإنسان أن يتلقى فيها أقوال العامة، خاصة إذا كان من طلاب العلم. وأما بالنسبة لكيف يسأل الملكان من تمزقت أعضاؤه وتفرقت أشلاؤه ومن حرق بالنار حتى صار رمادا ومن أكلته السباع حتى صار طعاما في الأمعاء والأحشاء واغتدت به أجساد السباع أو غيرها من هوام الأرض، أولا كن على يقين أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفة لا يمكن للعقل أن يدركها على الكمال. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. ما عرفنا الله عز وجل ولا قدرنا حق قدره، لله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. قد ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل قال لأهله أو لأبنائه لما حضرته الوفاة: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروا نفسي في البر ونفسي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من عالمي. فلما مات حرقوه ثم سار رمادا فسحقوا الرماد فذروا نصفه في البر وذروا نصفه في البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله للبحر أن يجمع ما فيك، وأوحى للبر أن يجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يديه. فلا أحد يعني يشك أن قدرة الله عز وجل، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولو وضع في الثلاجات الأيام والشهور أبدا لا يستطيع أن يفر عن أمر الله، ولا يستطيع أن يزيغ عن قدرة الله عز وجل أبدا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولذلك قال بعض أهل الكفر وضربنا، قال الله عنهم: وضربنا أنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، جاء بالذنة والعظم البالي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتزعم أن الله يخرج هذه ويحييها من بعد موتها تهكما وسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله له: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الذي أنشأ الأجساد وهي لم تكن موجودة يعجز بعد وجودها أن ينشئها مرة ثانية؟ هو أوجدها قبل أن توجد، وهو الذي خلقها وصورها ودبرها وكتب حياتها وعيشتها، يعجز بعد أن وجدت أن يعيدها مرة ثانية؟ ولذلك قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم انظر إلى حكم القرآن: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول تعالى في أول شيء: قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقولون: كيف تحيي هذه العظام وقد يبست؟ كيف تنتقل إلى الرطوبة؟ فقال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر رطب، والنار يابسة، فأخرج الشيء مبدل وعكسه. انظر كيف المثل، يعني جعله مقارنا للحياة. إذا كانت الأمور بالعقل ساق الله لهم دليلا من الحياة التي يعيشون. فقال لهم: إذا كانت القضية مركبة على المعادلة التي تقولونها من الأضداد، فقد جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقدم. فلما كانت هذه الحجة للعقل والدليل، جاء بحجة ثانية وهي دلالة اللازم والأولى، يعني من باب أولى وأحرى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني إذا كان الله، الدليل الثاني، إذا كان الله خلق السماوات والأرض وأوجدها، من باب أولى أن يخلق العبد الضعيف، وهذا من أبلغ ما يكون من الحجج، في معناه جميع أنواع الحجج. فقال لهم: إذا كانت الأمر مركب على الأصناف في أصل الخلقة من وجود الشيء المزدي، فنحن أخرجنا لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وإذا كان الأمر بالقدرة على الشيء، فإن الله خلق السماوات السبع الشداد وخلق الأرض، هذا ما يعجز، وقد خلق ما هو يعني أعظم وأشد من الإنسان. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ رد وقال: بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال عن قدرته: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، سبحانه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوته، سبحانه ينزه نفسه، لأن ما قدرنا حق قدره. كأننا بعد هذا نقول: ما يقدر على جل جلاله وتقدست أسماءه تعالى أن يقول ظالم على، يقول: ما يقدر على هذا. فقال: ينزه نفسه سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فعاد الحقيقة: وإليه ترجعون، ستحيون ستحيون، لأنه كتب لكم الحياة. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا الإيمان والتسليم، نسأل الله العظيم الله أن يسلمنا من فتن الشكوك والشبهات، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعود الحديث. يقول: ألا يدل الأمر هنا على الوجوب؟ ويقول: من تركه عمدا بطلت صلاته ويلزم الإعادة، ومن تركه سهوا يلزمه سجود السهو، وهل الاستعاذة من هذه الأربع في الفرض أم في النفل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ولم يحصل التنبيه عليها. يقول فيها: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذه لم نشرحها، ونريد فقط هذه العبارة: فليستعذ، هذا أمر. والاستعاذة استفعال من العوز كما قلنا، أي ليطلب الله عز وجل العوز، لأن السين والتاء للطلب، كقولك: استغفر، أي سل الله أن يغفر لك، واسترحم، أي اطلبه أن يرحمك. المقصود أن قوله فليستعذ أي فليسأل الله العوز. وقال بعض العلماء إن هذا الأمر على ظاهره، وأنه فرض على المصلي أن يستعيذ في صلاته بالله من أربع المذكورة. والصحيح أنه ليس بفرض ولا بواجب، كما ترجم له الإمام البخاري. والمذهب الأول هو مذهب داود الظاهري، وقال ابن حزم إنه لو لم يستعد من هذه الأربع فإن صلاته باطلة، وهذا القول مردود لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم بعد التشهد، بعد أن ذكر صيغة التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فهذا الحديث الصحيح بقوله ليتخير دليل على أن المسألة والدعاء بعد التشهد الذي لم يذكر فيه في هذا الحديث ما ذكر في هذا الحديث أنه على التخيير لا على الوجوب، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محمول على التعليم والإرشاد، والأمر قد يأتي للتعليم وقد يأتي للندب وقد يأتي للإرشاد وقد يأتي للوجوب. فالمقصود أن هذا الحديث لقول فليستعد من باب التعليم والدلالة على المستحب الذي ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في خيره، لا أن ذلك على سبيل اللزوم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ومن الأدلة على ضعف القول بأنه إذا لم يستعد من الأربع بطلت صلاته قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ولم يوجب عليه أن يقرأ الأربعة الأدعية، فدل هذا على أنها ليست شرطا في صحة الصلاة. والله تعالى
أسألكم الله. يقول السائل ورد في الحديث وفتنة الممات، ماذا تعني فتنة الممات بعد أن ذكر فتنة القبر، وهل فتنة القبر لا تكون من فتنة الممات؟
قال بعض العلماء أن فتنة الممات المراد بها ما يحصل عند سكرات الموت، فإن الشيطان قد يتخبط الإنسان والعياذ بالله عند الموت، ولذلك كان من الدعاء المأثور وأعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت. ولذلك قالوا إنه قد يكون الإنسان في فتنة المحيا سليما حتى إذا حضر أجله فتن في آخر حياته كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون فتنة الممات ما يكون عند قرب الموت من فتن الميراث ونفيها من ظلم الإنسان لأهله وظلمه لولده، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يوصي عند موته وصية جائرة فيختم له والعياذ بالله في عمله بالعمل السيء في آخر عمره، نسأل الله السلامة والعافية، أنه يحضره الموت فيوصي فيجور في وصيته فيختم لعمله بخاتمة السوء، يعني يخرج من الدنيا وآخر ما فعله هو والعياذ بالله العمل السيء. المقصود أن هذا من فتن الممات، وبناء على ذلك لا تعارض بينها، لا بين قولي فتنة المحيا ولا بين قوله وعذاب القبر، فأصبحت فتنة بين الفتنتين، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء إذا انتهى من هذا الدعاء الوارد؟
نعم، كما قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فقد دل هذا الحديث الصحيح على أن الإنسان مخير في دعائه، وأنه لا حرج عليه أن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ووردت عنه أدعية أخرى عند انتهائه عليه الصلاة والسلام من دعاء من صلاته. المقصود أن الأمر واسع، فإن شاء تعوذ بالله لهذه الأربع ثم بعد أن ينتهي منها دعا بما شاء من خير الدنيا والآخرة، والسنة له أن يطلب جوامع الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلم.
أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا علم شخص أنه إذا وقع في فتنة معينة أنه لا يستطيع مواجهتها فما العمل؟ فهذه الشبهة فضيلة الشيخ يقع فيها بعض طلبة العلم من أنه يترك كثيرا من أبواب الخير خشية الفتنة، فما توجيهكم؟
هنا أمران، الأمر الأول الظن والتوهم، والأمر الثاني الحقيقة. فإذا كان الشخص إذا تقدم للخير والدعوة تحصل له فتنة ويخشى على نفسه الرياء وفتنة السمعة فإنه يتقدم حتى إذا وجد ذلك استغفر، عالجه بالاستغفار، فإن وجد أن الأمر لا يملكه، أنه قد تزل قدمه في دعوته، فإن له أن ينجو بنفسه، بعد أن تعييه الحيلة ينجو بنفسه. أما لو وجد أن الله يعينه، أن الله يفتح عليه، أن الله وضع له القبول، وأن الناس تلقى كلامه وتتأثر بكلامه، فهذه منعة من الله عز وجل عليه. فلا ينبغي له أن يقفل باب الخير على نفسه، بل ينبغي أن يحرص كل ما يستطيعه على بقاء هذا الخير الذي فتح الله له بابه. وأما إذا كان الذي يظنه من الفتن حقيقيا، كأن يدعى مثلا إلى دعوة نساء مثلا وتذكيرهن بالله، وغلب على ظني أن المكان الذي يأتي فيه فيه فتنة، وأنه لا يسلم من فتنتهن ولا يسلم من فتنة الحديث معهن وخطابهن، وغلب على ظنه ذلك ووجده، فإنه حينئذ ينجو بنفسه ويلتمس باب دعوة غير هذا الباب، ولا يقفل على نفسه باب الدعوة. فباب الدعوة كثيرة وشهيرة. ومن هذا أيضا إذا كان الإنسان مبتلى بصحبة من يفتن بصحبته، فما يحصل للبعض أن يجد مثلا من فتنة صحبة بعض الحديث العهد بالهداية، من الذين إذا صحبهم وجد الفتنة في قلبه فينغلب على ظنه الوقوع في المحظور، فإنه يسلم نفسه، ويجب عليه أن يسعى في زكاة نفسه من الفتن وطلق.
يقول السائل: استدل بعض العلماء بعدم وجود المسيح ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقام وقال إنه لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة الحديث، فهذا دليلهم على عدم وجوده، ما مدى صحة هذا الكلام؟
أولا أنا لا أعرف إنسان من أهل العلم غير المعاصرين، يعني من ينتسب العلم المعاصرين قال أن المسيح ما موجود، لا أعرف أحد يقول بهذا القول. أهل العلم المعروفين الذين هم حملة الكتاب والسنة لا يقولون بإنكار المسيح، واقرأ كتبهم، واقرأ دواوين السلف ودواوين أهل العلم المأمونون الثقات الذين هم لا يشكوا في علم مفضلهم، إذا استطعت أن تجد رجلا واحدا منهم يقول أن المسيح ليس موجود فأعدها فائدة جليلة تسحبني بها. ما أعد أحد ينكر وجود المسيح، وهذا من غرائب ما سمعناه في هذا الزمان أن ينكر وجود المسيح. أبدا لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول أن المسيح غير موجود، وهذه من الأمور العزيزة التي نشأت في هذا الزمان. أهل العلم مطبقون على أن المسيح موجود، وعلى أن ما ثبت في الصحيحين من حديث تميم الداري على ظاهره، وعلى ما ورد من الخبر لا يشكون ولا ينكرون. واقرأ في شروح الأحاديث وشروح السنة زاخرة مليئة بهذا، وليس هناك أحد يجحد أو يكاد في هذا الأمر. وأما حديث وليتكم ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام، نقول هذا من الجهل، لأنه وصفها بكونها منفوسة، فهل الدجال نفس منفوسة أو موجودة بذاتها؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني، سلمنا جدلا أنه وصفه بكونه نفس، فنقول إن هذا العموم مستثنى منه ما ورد من الخبر، لأنه خطاب للموجودين، وخطاب الموجودين لا يتعلق بغير المباشرين بالخطاب وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يسمى عند العلماء تخصيص عموم اللفظ بالعادة والعرف، كقوله تعالى في دمروا كل شيء، فإنها ما دمرت كل شيء، وإنما دمرت كل شيء لأهل الكفر الذين دمروا، ولم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض كلها، وإنما دمرت ما سيق السياق من أجله. كذلك هنا لما قال أريدكم على رأس المئة لا يبقى نفس، هذا خطاب لنا، مراد به مخصص لمن كانوا من الصحابة ولم يكن فيهم الدجال، فإن أثبت لأنه خاطب الدجال فحينئذ نقول يستقيم لك الاستدلال. أما هذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم والنفوس التي تعتريها الموت. الأمر الثالث، نقول إن موت الدجال مستثنى من الموت الطبيعية، والحديث الذي ورد لأن النفس المنفوسة تموت على 100 في الموت الطبيعية، والدجال موتته ليست بطبيعية، حياته ليست بطبيعية، لأنه يبقى من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج. فإذا بناء على ذلك نقول إن هذا ليس مرادا أصلا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إيجاده بالبقاء، أثبت بقاءه وأثبت حياته على غير صفة الحياة التي يعتريها الموت بالنسبة للصحابة المخاطبين. وبناء على هذا كله فنقول سلمنا جدلا أن هذا عام وهذا خاص، والقاعدة لا تعارض بينه،
الشيخين مني الأخص، وهذا من أبسط القواعد المعروفة في الأصول، أنه لا تعارض بين عام وخاص، وأنه قد يأتي النص على العموم ويستثنى منه بعض الأفراد بأعيانها يستثنيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فنقول أبدا لا حرج ولا تعارض بين النصوص، إن الذي أخبرنا أن النفس تموت عند 100 أخبرنا أن هذه النفس باقية إلى آلاف السنين، فهذا هذا ثابت على ما هو عليه لأنه خاص، وهذا ماضي على ما هو عليه. ولذلك نقول إن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال ولا يستقيم الاستدلال به. أليس الملائكة موجودون؟ طيب على 100 سنة يموتون؟ مظاهر النص العموم. فإذا قلت إن الملائكة ليست بمنفوسة نقول كذلك الدجال ليس بمنفوس وليس بولد عن غيره، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول ما الفرق بين اسم المسيح الذي يطلق على الدجال واسم المسيح الذي يطلق على نبي الله عيسى؟
قيل إنه الاسم إن المسيح اختلف في سبب تسميته على قرابة 20 قول عن العلماء رحمهم الله في سبب تسميته بذلك، وقيل منها أنه منسوح القدم، أنه عليه الصلاة والسلام كان منسوح القدم لأنه وجد آية من الله عز وجل فوصف بهذا المكان المسح الذي في قدمين، ويكون مسح الدجال بالنسبة لمسحه في الأرض من السياحة ومسحه للأرض، وهذا بعض الأوجه التي ذكروها في الفرق. الله تعالى
سابق الله. فضيلة الشيخ، اعتاد كثير من الناس عند وفاة الميت يضعون الكراسي ويأتون بالقراء للقراءة على روح الميت ويهدى الأجر والثواب للميت، ما حكم هذا الفعل؟
أما هذا الفعل الذي يفعل عند موت الأموات من وضع الكراسي وإظهار بعض العلامات التي تميز الدور عند موت الميت، هذا من الحدث والبدع، وكذلك إحضار القراء واستئجارهم. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الإجارة باطلة، وأن ما يأخذه من يقرأ في هذه المآتم إنما يأخذ مالا محرما، لأنه لا يكون قربة إلا بالإخلاص، وهو لم يقصد إلا المال الذي أعطي من أجله، وبناء على ذلك قالوا ببطلان الإجارة عليه. وأما بالنسبة لوضع الكراسي فقد قال جرير رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة، فاعتبروه من كبائر الذنوب. وبناء على ذلك فإنه شدد العلماء رحمهم الله في جلوس أهل الميت للعزاء واستقبالهم له ووضع وخروجهم عن الدور وبروزهم عنها من أجل أن يأتيهم الناس كما يفعل في بعض الأماكن، قالوا إن هذا لا ينبغي ولا يجوز لما فيه من إظهار الحزن والمبالغة فيه، وكذلك أيضا إظهار ما يتضمن النياحة على الميت. وبناء على هذا فإنه لا يجوز وضع هذه الأمور، ويكون الأمر أشد وأعظم إذا كان من أموال اليتامى وأموال القاصرين، فإنه يكون المنكر فيه أشد، ويكون من أكل مالا في تلك المجالس أو شرب طعاما يسقط عليه شرب ماء شرب شرابا يسقط عليه قول النبي قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز الاجتماع في بيت الميت للعزاء، ولكن رخص بعض العلماء أن تأتي وتسلم على الرجل إذا كان ما تيسر لك شهود جنازته، تسلم على أهله وتأمرهم بالصبر والسلوان وتنصرف مباشرة. وأذكر الوالد رحمه الله كان في بعض الأحيان يقف على الباب ويعزي وينصرف، وكان لا يستحل لنفسه أن يشرب القهوة مجال القهوة في بيت العزاء، ما أذكر أنه عزى إنسانا فشرب عنده وأكل البتة من حرصه على ألا يكون كالمآتم والنياح. وهذه أمور تساهل فيها كثير من الناس ولعله بسبب الجهل، لكن من علم يجب عليه أن يعمل، والمنبغي للميت أن يستغفر له وأن يترحم عليه وأن يكون العزاء على الوجه الذي كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرضى المسلم فيه بقضاء الله وقدره. وأما أن يجمع الناس وأن يصنع لهم الطعام من كل حدب وصوت يجتمعون على هذه المآتم، هذا من إظهار الحزن،
وفيه شبه بالنياحة كما قال جرير رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي ترك هذه الأمور المحدثة والتمسك بالسنة وحديث السلف الصالح رحمه الله، ولا صلاح ولا استقامة للأمة إلا بما صلح به واستقام السلف الصالح. ويسعنا ما يسعهم، فقد مات أهل الفضل ومات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا على عهده ما فعل لأحدهم مثل هذا. ولذلك يحتج بعضهم بصنع النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر طعاما، وهذا ليس في محله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع لهم طعاما يواسيهم، والطعام الذي يصنع الآن يصنع لآل الميت ولغيره. وأعجب ما يكون أن يجمع الناس في بيت الميت فإذا جلسوا تحدثوا في أمور الدنيا، والله إن هذا من أغرب ما يكون ومما يدل على قسوة القلوب والعياذ بالله. لأن أهل الميت أثناء العزاء وأثناء أيام العزاء نفوسهم مهيئة للتوبة ومهيئة للصرح بإذن الله عز وجل، ومن أقرب ما يكون للخير إذا أصيب الإنسان بمصيبة، فما ظلت أن تذكروا بالله. فيأتي هذا العبد لكي يذكروا يتكلمون في البيع والشراء، يقولون حتى يسلوا أهل الميت عن الحزن حتى نخفف عنهم الأحزان. بل وأعجب من هذا، بلغني عن بعضهم أنه كان يأتي ببعض الطرف والنكت حتى يقول يسلي أهل الميت عما هم فيه، نسأل الله السلام والعافية، فمن زين له سوء عملي فرآه حسن. فلا ينبغي فعل هذه الأمور، وينبغي التأسي بالسلف الصالح والاقتصار على الوارد، وليس في هذا تضييق على الناس أبدا. فالسعة ما وسع الله فيه والضيق ما ضيقنا به على أنفسنا من إحداث الأمور. ولذلك انظر إلى أهل الميت إذا استقبلوا الناس يذهبون بالطعام ويأتون بالطعام ويأتون بالشراب، وهذا داخل وهذا خارج، ينالون من الجهد ما الله به عليه في ترتيب الأمور، ويجدون من المشقة ما الله به عليهم. هذه هي المشقة وهذا هو العناء وهذا هو التضييق على الناس، نضيق على أناس مصابون مسجوعون، نأتي نضيق عليهم في دورهم وفي بيوتهم ونحملهم تبعة الأموال وغير ذلك ما يكون لهم. فنسأل الله العظيم أن يمن على المسلمين بصلاح الحال، أن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة عند فساد الأمة، والله تعالى أعلم.